تأويل، فقولي لا كيف أي بدون تكييف، ولا إشكال في قوله رحمه الله لا كيف، لأنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه إلا هو جل وعلا. يقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله يعني حقيقته وكنهه، ولهذا لا سبيل إلى معرفة كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. وقد تواطأت كلمات العلماء على ترك طلب تكييف ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأن طلب كيفيات ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو من المحدثات والبدع، لم يكن عليه عمل السلف ولا يتم به اعتقاد، بل الاعتقاد تام سالم من غير أن تطلب الكيفيات. يقول رحمه الله ولا معنى، أي لا تأويل. وقلنا أنه لا معنى هنا بمعنى لا تأويل، لأنه ليس المراد أن لا نثبت معنى بالكلية كما يفهمه بعض المنحرفين، فإن بعض أهل الانحراف قالوا منهج السلف هو تفويض النصوص ترك النظر في معانيها، وهذا ليس بصحيح. الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والتدبر إنما يكون بفهم المعاني وإدراك المقاصد من الكلام. ويقول جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقول من يقول إن قوله لا معنى أي بدون إثبات المعاني ألفاظ مجردة عن المعاني، هذا قول في غاية الضلال والبعد والانحراف والاتهام للسلف الجهل. ولهذا هذا هو منهج التجهيل. ذكرنا في ما مضى من كلام ابن القيم رحمه الله في بيان ما عليه المنحرفون في مقابل النصوص، ماذا قال في الدرس السابق؟ فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحسانه. فقول التجهيل هو منهج هؤلاء الذين يقولون إن النصوص لا معاني لها، فهؤلاء هم أهل التجهيل الذين يقولون السلف كانوا يجهلون معاني النصوص، لا يدركون معنى الرحمن على العرش استوى، ولا يفهمون معنى إن الله يرى في الآخرة، ولا يفهمون إن الله ينزل من السماء الدنيا، كانوا يقرؤون ألفاظا بلا معاني. وهذا لا يقوله أحد، هذا يتهم النصوص بالعجز عن البيان والإيضاح، ويتهم أفهام سادات الدنيا من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان لأنهم يقرؤون كلاما لا معنى له. إذا كان هذا الكلام الذي يتضمن الخبر عن الله وهو أعظم ما تضمنه القرآن، أعظم ما تضمنه القرآن الخبر عن رب العالمين، إذا كان أعظم ما تضمنه القرآن لا معنى له، فما قيمة القرآن؟ وأين قول الله تعالى بلسان عربي مبين؟ أين البيان والإيضاح؟ وكيف يطلب الله تعالى من الناس أن يتدبروا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ يتدبرون كلام لا معنى له؟ هذا ما لا يمكن أن يكون. إذا القول الإمام أحمد رحمه الله وقول غير من أئمة السلف الذين نفوا المعنى، إما أنهم أرادوا المعنى الذي يصير إليه أهل التحريف والتعطيل، وإما مرادهم المعنى الذي يستلزم العلم به كيفيات بحقائق العلم بحقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فقوله رحمه الله لا معنى أي لا معنى، نفي للمعنى الذي يعتقده الجاهلون الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو أن يقال لا معنى أي معنى تدرك به حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. قال ولا نرد شيئا منها، هذا فيما يتصل بألفاظها، فإنما لا نرد شيئا منها. قال ونعلم، هذا إشارة إلى ما ذكرنا قبل قليل إن عدم إدراكنا للمعاني في المشتبه لا يلزم منه أن يكون هذا النص نقصا أو أن هذا النص متضمنا لما يلزم أن هذا النص متضمن لما فيه عيب أو عدم كمال لله جل وعلا. ولهذا قلنا نعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل واجب فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان للرد، فكل من رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زار وضل. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الإمام مالك أي فتنة أعظم من أنك ترى أنك وفقت إلى ما قصر أو قصر فيه أو قصر عنه علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بل واجب الوقوف على النصوص وما دلت عليه. وهذا لا إشكال فيه، فإن كل من وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه فقد قال على الله تعالى بغير علم. والله جل وعلا يقول لا تحق ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ما كان عنه مسؤولا. فالواجب على المؤمن أن يقف على ما دلت عليه النصوص. ثم قال رحمه الله بلا حد ولا غاية، أي يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه بلا حد ولا غاية، أي من غير أن نحد له حدا من قبل أنفسنا وعقولنا، وليس أنه ليس لهذه الصفات حد، هي لها حد. ولذلك جاء عن سلف الأمة أنه موصوف بحد. ولذلك سئل الإمام أحمد عن بعض صفات الله تعالى فقيل له يا أبا عبد الله بحد أو لا؟ قال بحد، واستدل لذلك بقوله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فقال رحمه الله حافين من حول العرش أي محدقين به، وهذا حد. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله فوق سماواته على خلقه بائن من فوق سماواته بائن من خلقه، ولا شك أن هذا حد. فقوله رحمه الله بلا حد أي دون أن نحد بهذه الصفات حدا من قبل أنفسنا، من قبل عقولنا، من قبل آرائنا، وليس هذا نفي للحد الكلية، بل أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات أن ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات له حد. ولهذا يقول أبو سعيد رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية، أي لحده منتهى يجعلها في من قبل نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونسل علمه إلى الله. نؤمن بالحد ونسل علمه إلى الله. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله بلا حد أي دون أن نحد له من قبل عقولنا حدا فيما وصف به نفسه جل في علا. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي سعيد الذي نسلنا قوله وهو أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله، وعن ابن المبارك إجماع أهل السنة على هذا المعنى، وأن صفات الله تعالى لها حد، لكن الحد ليس من قبل آرائنا وعقولنا، بل الله أعلم به، ولذلك نسل علمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. هكذا عندكم؟
نعم.
ها؟ نعم. قال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، وذلك أن اقتراح الحد، اقتراح الغاية لا يكون إلا عن العلم بحقيقة الشيء، والعلم بحقيقة الشيء ممتنع، وما نعلم تأويله إلا الله. طيب يمكن أن نعرف حد الشيء بمثاله، هل هناك لله مثال فيما وصف به نفسه؟ الجواب لا. ولهذا ذكر هنا قال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير لإبطال قول من قال بحد الصفات من قبل رأيه وعقله. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، نقول كما قال، أي نقول كما قال الله تعالى في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن ندخل في ذلك بآرائنا وعقولنا وخيالاتنا وظنوننا، بل نسلم للنصوص دلالاتها ونسلم لله ورسوله ما أخبر به عن نفسه، نصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. قال ولا يبلغه، ولا يبلغه وصف الواصفين، أي لا يحيط به جل وعلا وصف الواصفين. فمهما بلغ الناس في وصفهم لرب العالمين فإنهم لا يتمكنون أن يحيطون بصفاته. الله تعالى يقول جل وعلا في صفة من صفاته ولا يحيطون بشيء من علمه، والعلم صفة من صفات الله تعالى، فنفى الله تعالى إحاطة العباد بشيء من علمه وهي صفة من صفاته، فكيف بالإحاطة به؟ وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، مهما وصف لهم فهم لا يحيطون به علما. أي شيء في الإدراك أعظم، الإبصار أم الوصف؟ أيما أعظم، أن يوصف لك الشيء أو أن تبصره؟ الإبصار. ومع ذلك قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالعباد إذا رأوا رب العالمين يوم القيامة، المؤمنون إذا رأوا الله تعالى فهم يحيطون به جل وعلا، لا تدركه أبصارهم. وهذا يحصل حتى في بعض خلق الله على نقصهم وضعفهم، فكيف بالرب الذي له الثمنات كلها جل وعلا؟ الإحاطة به ممتنعة. ولهذا يقول رحمه الله ولا يبلغ وصف الواصفين، ثم يقول نؤمن بالقرآن كله كما أمرنا الله تعالى محكمه ومتشابهه، فليس شيء من القرآن خارجا، ليس شيء من القرآن خارجا عما يجب الإيمان به، بل كل القرآن يجب الإيمان به. وترك الإيمان لبعض الكتاب هو مما يدخل فيه الإنسان فيما ذم والله تعالى على أهل الكتاب في قوله جل وعلا يؤمنون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا مما ذم الله تعالى على الأمم السابقة. فكل من آمن بشيء من القرآن وترك شيئا انطبق عليه هذا الذي ذم الله تعالى به الأمم السابقة. قال رحمه الله ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، لا نلغي ولا نعطل صفة جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لشناعة، أي لفظاعة، شنعت أي قبحت وفضحت من قبل أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. فالذين يقولون مثلا على سبيل المثال الاستواء هو الاستيلاء، وإثباتكم الاستواء بمعناه الذي تكلم به السلف من أنه العلو يقتضي أن الله تعالى مفتقر إلى العرش، أو أنه يستوي استواء الخلق على العرش على السور والعروش أو ما أشبه ذلك، هذه شناعات شنعت. حقيقة هذه الشناعات هي أوهام كاذبة وظنون كاذبة في عقول أصحابها، أوجدت هذا الفهم الردي فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فمن جبل وخاف وانصرف عن ما دلت عليه النصوص تعطلها لأجل هذه الشناعات فقد وقع في ما نهى عنه الله ورسوله من تكذيب القرآن وعدم الإيمان به. بل الواجب أن نثبت الصفات وننفي تلك الأوهام الكاذبة، ونحن الله تعالى عن تلك الظنون الفاسدة، ونقول ليس كمثله شيء. فنحن نثبت الصفات على وجه لا يمكن أن يكون فيه نقص أو أن يكون فيه عيب لله جل وعلا، بل هو المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فقول ولا نزيل عنهما صفة من صفات لشناعة شنعت، هذا بيان أن تلك الصفات التي أخبر بها عن نفسه ينبغي أن نثبتها، يعني الذين يقولون في ما ذكر المؤلف مثلا في صفة النزول إنه إذا قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر معنى هذا أن الله تعالى في السماء الدنيا طول الوقت، لأن ثلث الليل الآخر بالنسبة للأرض متغير منتقل من مكان إلى مكان، ومعنى هذا أن يكون في السماء نازلا في السماء الدنيا كل الوقت. هذا المعنى باطل، هذه شنعة شنعت. وهل يفرغ هذا أن يعطل هذا الخبر ويقول ممكن نزول الله تعالى، ويقول النازل هو أمره أو النازل هو ملك من الملائكة، أو يعطل النزول بالكلية كما يفعله بعض غلاة المعطلة؟ الجواب لا، نقول نؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا المعنى الذي ذكرتموه وهو أنه لا يزال في السماء الدنيا، والتشغيل على هذا هو من قبيل أفكاركم، لأنكم مثلتم نزوله بنزول الخلق، والله تعالى ليس كمثل شيء في كل ما أخبر به عن نفسه. فلا يجوز أحد أن يثبت لازما ثم يعود بهذا اللازم الذي هو من قبل اقتراحه وعقله وفهمه على النصوص بالإبطال، بل يجب إثبات ما دلت عليه النصوص نؤمن بها على الوجه اللائق بالله تعالى. ولا يصير لمؤمن يسمع رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر ثم يقول الله ما ينزل، كيف يطيب قلب المؤمن بناء على فهمه؟ والصحابة الذين هم أعظم فهما وأكبر حرصا ممن بعدهم على فهم كلام الله ورسوله ما أوردوا هذه الإرادة، فيجب التسليم للنصوص. ولذلك كان المنهج في هذا من غاية في غاية الوضوح والبيان، لا ولا نزول عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى إلى نتجاوز القرآن والحديث إلى أقوال المشغلين وآرائهم، بل نلتزم الكتاب والسنة، ولا نعلم كيف كنه ذلك. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله إن الإشكالية، إشارة إلى أن الإشكالية في أفهام كثير ممن يعقلون النصوص هو أنهم كيفوا مثلوا تلك الصفات ثم بعد ذلك عطلوها. ولهذا قال العلماء كل معطل، فإن كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا بعد أن تصور لذلك الخبر صورة في ذهنه، رأى أن الله منزه عنها وبالتالي عطل النص. فنقول أصلا من الخطوة الأولى توقف عن التمثيل، لا تمثل، ليس كمثله شيء، الله تعالى قبل أن يثبت الصفات أخبر بأنه ليس كمثله شيء، فقال في هذه الآية قال ليس كمثله شيء حتى يغلق الباب على كل توهم، ثم قال وهو السميع البصير. فلهذا طريق السلامة هو أن نثبت ولا نتعدى القرآن والسنة، وأن نفوض أمر الكيفيات والحقائق للصفات إلى علم رب العالمين الذي قال في كتابه الحكيم وما يعلم تأويله إلا الله. يقول رحمه الله ولا نعلم كيف كنه ذلك، كنه أي غاية، كنه الشيء غايته وحقيقته وقدره، فلا نعلم قدر هذه الصفات وحقيقتها وغايتها، قال إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ونثبت ما جاء في القرآن من خبر الله جل وعلا، وقوله إلا لا نعلم كيف كنه ذلك إلا هنا تحتمل أن استثناء منقطع، تحتمل أن استثناء موصول، يعني تحتمل أنها موصولة وأنها منقطعة، ولكن الأقرب في دلالة الكلام أنها منقطعة. فلا نعلم كنها كيف كنه ذلك، لكن الواجب هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الاستشهاد بنقل عن الإمام الشافعي في نفس السياق. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب إذا نقف على كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن زريف الشافعي صلى الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه على قراءة، على القراءة الثانية، أو في قوله تعالى والراسخون في العلم، العلماء فيها قولان، أكثر العلماء على أن والراسخ والراسخون في العلم الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، وإذا قلنا بأنه بأن عاطفة المعنى مستقيم لا إشكال فيه، يعني لها وجه صحيح، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقائق الأشياء وكنهها، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى المرفوض، كل هذه المعاني التأويل. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وقفنا، وقلنا إن هذا مما ينفرد بالله، فيكون التأويل هنا إيش؟ حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأما يكون يوم القيامة. نحن نؤمن بأن الله تعالى قال في كتابه إذا زلزلت الأرض زلزالها، لكن هل نعلم كيف هذا الزلزال، حقيقة هذا الزلزال؟ ما يعلمه إلا الله. ولذلك يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء، نكرة للتعظيم والتفخيم، شيء عظيم ما تدركه العقول. فنحن نؤمن بوجود الزلزلة، لكن حقيقة الزلزلة كيفيتها هل مما نعلمه؟ لا، ما نعلمه. هذا الذي استأثر الله به لا يعلم أحد حتى الراسخون في العلم. لكن لو فسرناها يعني حملناها على الوجه الثاني في القراءة، وهي قراءة الوصل للوقت، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، العطف هنا ليس لعلم الحقائق وكنه الأشياء، إنما هو علم تفسيرها. فيعلم الراسخون في العلم يعلمون ما هو زلزال اضطراب الأرض وحركتها على وجه يحصل به الاضطراب في معاش الناس، هذا معنى يدركه كل صاحب لسان. تضح الفرق؟ فعلى قراءة الوصل تكون التأويل بمعنى التفسير، وعلى قراءة الوقت وهي قراءة الأكثرين تكون حقائقها وكنهها. هذا يقول قال المصنف أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة. ما هو مذهب المفوضة؟ هذا أقول هذه الكلمة مما أخذت على المؤلف رحمه الله، لكن بينا الوجه السليم. المفوضة هم الذين يقولون نفوض المعاني إلى الله تعالى، معاني الكلمة، معاني ما أخبر به جل وعلا في كتابه عن نفسه نفوضه إلى الله، يعني لا نتعرض له بكل، لا نثبت معنى. المفوضة لا يثبتون معنى، خلاف يعني عندنا التفويض نوعان، تفويض معاني وتفويض كيفيات، تفويض معاني وتفويض كيفيات. أيهما طريق أهل السنة والجماعة؟ تفويض الكيفيات. دليلهم وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم كيفيته إلا الله. طيب أما تفويض المعاني فهذا انحراف، وهو منهج المفوضة الذي قال عنه بعض أهل العلم ومنه الشيخ الإسلام إنه شر أقوال أهل البدع، الذي يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ما ندري ما معنى هذا الكلام، لا نفهمه. الرحمن الرحيم ما نفهم إيش معنى الرحمن الرحيم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ما ندري له معنى، لكن ما ندري، بعضهم يقول له معنى وبعضهم يقول لا معنى له. هؤلاء لكن المفوضة هم الذين يقول له معنى ونفوض معناه إلى الله. هؤلاء هم الذين أراد سأل عنهم الأخ، وهم الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله في كلامه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.